أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري على جريان الاستصحاب في المقام. قلنا تارة أن الشيخ يشكل على جريان الاستصحاب في المقام من خلال لزوم اللغوية وتحصيل الحاصل بلحاظ الأثر العقلي وهو المنجزية والمعذرية، وأخرى يشكل على ذلك بلحاظ الأثر الشرعي وهو جواز الإسناد وجواز الاستناد. وفي كلا المقامين وجدتم بأنه ما هو كلام الشيخ، خصوصا في المقام الثاني حيث قال بأن جريان الاستصحاب في المقام لغو بل هو تحصيل للحاصل. لماذا؟ قال لأن الأثر الشرعي عندنا وهو جواز الإسناد وجواز الاستناد ليس موضوع العدم فيهما عدم الحجية في الواقع، بل الشك في الواقع. فإذا تحقق الشك يجوز الإسناد ويجوز الاستناد أو لا يجوز؟ لا يجوز. بعبارة واضحة، حال هذا الحكم وهو عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد حال قاعدة الطهارة. متى جنابك تجري الطهارة وقاعدة الطهارة؟ إذا شككت في أن هذا الماء طاهر أو نجس، بمجرد الشك تقول كل شيء طاهر أو لا تقول؟ إذن بعد نحتاج إلى الاستصحاب لإجراء الطهارة أو لا نحتاج؟ لماذا لا نحتاج؟ لأن موضوع هذه القاعدة يتحقق بنفس ماذا؟ بنفس الشك. فإذا شككت فهو طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم. إذن متى أرفع اليد عن الطهارة؟ إذا حصل لي العلم بالنجاسة، ومع عدم العلم فأجري ماذا؟ أجري الطهارة. كذلك في جواز الإسناد والاستناد، إذا حصل العلم فيجوز ماذا؟ فيجوز الإسناد والاستناد. فإذا لم يحصل، يعني شككت، فيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن يوجد داع لإجراء الاستصحاب أو لا يوجد داع لإجراء الاستصحاب؟ لا يوجد داع، لأنه لغو، لأن الشك يحقق موضوع عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد، فجريان الاستصحاب يكون ماذا؟ يكون لغوان. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري. نعم، يقول في حالة واحدة نعم لابد أن نجري الاستصحاب. متى؟ يقول إذا كان عدم جواز الإسناد والاستناد ليس موضوعه نفس الشك، بل موضوعه عدم الحجية في الواقع. كيف نحرز عدم الحجية؟ من خلال الاستصحاب. نقول كنا يقين من العدم والآن نشك فنستصحب ماذا؟ عدم الحجية، فنحرز الموضوع بالاستصحاب فيترتب الحكم وهو عدم جواز الإسناد وعدم جواز ماذا؟ الاستناد. واضح كلام الشيخ الأنصاري؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، طبعا بتوضيح المرزى في فوائد الأصول. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أشكل على كلام الشيخ الأنصاري بإشكالين، وقبل أن أعرض الإشكالين لابد أن تلتفتوا ماذا فهم صاحب الكفاية من كلام الشيخ. الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية فهم من كلام الشيخ أن الشيخ يريد أن يقول أنه في الاستصحاب لا بد من وجود أثر شرعي أولا، وأن هذا الأثر الشرعي في المقام وهو ماذا؟ وهو عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد، هذا هو الأثر الشرعي. أن هذا الأثر الشرعي يتحقق موضوعه بنفس الشك من غير حاجة إلى استصحاب ماذا؟ إلى استصحاب عدم الحجية. هذا ما فهمه صاحب الكفاية من كلام من؟ من كلام الشيخ الأنصاري. فأشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، قال: من قال لكم أن الاستصحاب لكي يجري لابد أن يترتب هناك أثر شرعي؟ هذا من أين جئتم به؟ لا، الاستصحاب على نحوين: قسم من الاستصحاب يتوقف على وجود أثر شرعي بعد الاستصحاب، وقسم لا يتوقف على وجود أثر شرعي. هل لذينكم جيدا يمي؟ وما الفرق بينهما؟ قال: ها، أن المستصحب ما هو؟ فإن كان المستصحب من الموضوعات الخارجية والتكوينية فلكي يجري الاستصحاب لا بد من وجود أثر شرعي ماذا؟ لذلك المستصحب. وإلا إذا لم يكن أثر شرعي للمستصحب يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ قال: لا يجري. أنت جنابك الآن تستصحب الآن النهار موجود. خب جيد، هذا موضوع من الموضوعات الخارجية. أنا كنت أشك أن النهار موجود أو ليس بموجود، ولكن قبل ساعتين كنت على يقين أن النهار موجود والشمس طالعة. خب الآن أشك، أستصحب ماذا؟ بقاء النهار. ولكنه ما الثمر من هذا الاستصحاب؟ إذا لم يكن هناك أثر شرعي على هذا المستصحاب فجريانه يكون صحيحا أو يكون لغوا؟ يكون لغوا. إذن إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية فلكي يجري الاستصحاب لا بد من تترتب أثر ماذا؟ أثر شرعي. كما لو استصحبت بقاء النهار حتى أقول أن الصوم لا بد ماذا؟ أن يكون باقيا مثلا، لا يجوز لي الإفطار. أو أستصحب بقاء حياة زيد حتى أقول أنه يجوز تقسيم تركته أو لا يجوز؟ لا يجوز تقسيم تركته. يجوز لزوجته أن تتزوج بعد هذه المدة أو لا يجوز؟ أقول: لا يجوز. أما إذا كان المستصحب موضوعا خارجيا ولا يترتب على استصحابه أثر شرعي فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ قال: لا يجري. هذا صحيح إذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات الخارجية التكوينية. أما إذا كان المستصحاب ليس من الموضوعات الخارجية بل من الموضوعات الشرعية والأحكام الشرعية، كان حكما من الأحكام الشرعية، أنا أشك أنه هذا الأمر كان واجبا علي والآن أشك، فأستصحب ماذا؟ بقاء الوجوب. نفس المستصحب له أثر شرعي، لا نحتاج إلى أن يكون وراء المستصحب ماذا؟ أثر شرعي. لأنه إذا استصحبت الوجوب تثبت ماذا؟ المنجزية. إذا استصحبت عدم الوجوب تثبت ماذا؟ تثبت المعذرية والبراءة. إذن إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية فهل أيضا نحتاج أثرا شرعي للاستصحاب وراء المستصحاب أو لا نحتاج؟ نقول لا نحتاج. ثم هنا يقول: ولا فرق بين أن يكون الحكم الشرعي حكما شرعيا فقهيا كالوجوب وعدم الوجوب، كالحرمة وعدم الحرمة، وبين أن يكون حكما شرعيا أصوليا كالحجية ماذا وعدم الحجية. إذن شيخنا، أنت الذي تقول أن الاستصحاب لكي يجري لا بد من ترتب أثر شرعي وراء المستصحب، هذا الكلام على إطلاقه تام أو غير تام؟ غير تام، لأن المستصحب إذا كان من الموضوعات الخارجية فالحق معك، أما إذا كان من الأحكام الشرعية فالحق معك أو ليس معك؟ ليس معك. لذا في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 126 هناك قال: وقد ورده المحقق الخراساني، رد من؟ رد الشيخ الأنصاري، بما حاصله أن الحاجة إلى الأثر في جريان الأصل إنما هو في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، وأما الأصول الجارية في الشبهات الحكمية فلا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي وراء ماذا؟ وراء المؤدى. لا بنفسي أن المستصحب حكم من الأحكام الشرعية يجوز إجراء ماذا؟ الاستصحاب، ولا نحتاج إلى أثر شرعي وراء المستصحاب، بل يكفي في صحة جريان الأصل ثبوت نفس المؤدى من بقاء الحكم في الاستصحابات الوجودية وعدمه في الاستصحابات ماذا؟ العدمية، بداهة أن وجوب الشيء أو عدم وجوبه بنفسه من الآثار التي يصح جريان الأصل بلحاظها، فلا حاجة إلى أثر آخر وراء ذلك. هذه كبرى البيان، والحجية وعدمها من جملة ماذا؟ من جملة الأحكام الشرعية، فيجري استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها بلا انتظار أثر آخر وراء ماذا؟ وراء عدم الحجية، فإن استصحاب عدم الحجية كاستصحاب عدم الوجوب، يعني استصحاب عدم الحكم الوضعي كاستصحاب عدم الحكم التكليفي، استصحاب عدم الحكم الأصولي كاستصحاب عدم الحكم ماذا؟ الفقهي. فكما أنه لا يتوقف استصحاب عدم الوجوب على أثر آخر وراء نفس عدم الوجوب، كذلك استصحاب عدم الحجية. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الشيخ فهم، أن الخراساني فهم من كلام الأنصاري أنه لكي يجري الاستصحاب لا بد من وجود أثر وراء ماذا؟ وراء المستصحاب. أشكل عليه قال: لا، لا يشترط ذلك. هذا المعنى بنحو دقيق جاء في حاشية صاحب الكفاية على الرسائل كما أشرنا بالأمس، صفحة 43 هناك قال: وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جاريا كان هناك أثر شرعي يترتب على المستصحب أو لا. وقد أشرنا إلى أنه لا مجال للأصل في المسبب مع جرانه إلى آخره. هذا المعنى أشار إليه هناك في حاشيته على الرسائل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشار إليه الشيخ صاحب الكفاية، الأخ صاحب الكفاية، قال: لو تنزلنا مع الشيخ وقلنا بأنه لكي يجري الاستصحاب لا بد من وجود أثر شرعي، والأثر الشرعي في المقام ما هو؟ عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد. ماذا قال الشيخ هنا؟ قال أن هذا الأثر الشرعي ثابت بنفس الشك من غير حاجة إلى استصحاب ماذا؟ عدم الحجية، كما أن قاعدة الطهارة ثابتة بنفس الشك ماذا في الطهارة والنجاسة من غير حاجة إلى استصحاب ماذا عدم النجاسة. وعليه فأقول يوجد مجال لجريان الاستصحاب أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ يقول أولا أنه لغو، وثانيا أنه من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه أنا بمجرد الشك يحصل لي قطع ماذا بالطهارة، ومع وجود القطع بالطهارة لا معنى لجريان ماذا تحصيل الطهارة بالتعبد. صاحب الكفاية أشكل هنا أيضا، قال سلمنا معكم بأن هذا الأثر الشرعي وهو جواز عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد يتحقق بمجرد الشك، ولكن من قال لكم أن هذا الأثر الشرعي له موضوع واحد؟ قد يكون لحكم شرعي نحوان من الموضوع، كما يتحقق بهذا يتحقق ماذا بهذا. صحيح أن عدم جواز الإسناد والاستناد موضوعه يتحقق بمجرد الشك، هذا يتحقق، ولكن يوجد موضوع آخر أيضا يحقق هذا الأثر الشرعي أو لا يوجد؟ إثبات شيء لا ينفي ما عدا. أنا أقول لكم يوجد عندنا ماذا موضوع آخر من خلاله أيضا يتحقق هذا الأثر الشرعي وهو عدم جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد. تقول أضرب لكم مثالا، هذا كله موجود في حاشيته في الرسائل صفحة 43. يقول أضرب لكم مثالا، لو أنه جنابك عندك علم بطهارة شيء، أخبرك المعصوم علم جزمي أن هذا الماء ما هو طاهر، ووقعت قطرة دم من فوق أو بول ولا تعلم أنها وقعت في هذا الإناء أو لم تقع، ماذا يحصل لك؟ شك، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ها؟ نفس الشك كاف لجريان قاعدة الطهارة، ماذا تفعل بالاستصحاب؟ الجواب يجيب، يقول كما أنه يجري الاستصحاب لإثبات الطهارة، نفس الشك كاف أيضا لإثبات ماذا الطهارة، ولكن حيث أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة فيتقدم الاستصحاب على ماذا على قاعدة الطهارة، مو أنه لا يجري. ما أدري واضح الكلام؟ إذن الشيخ رحمة الله يعني صاحب الكفاية يقول نحن قبلنا منكم أن الشك يحقق موضوع عدم جواز الإسناد والاستناد، الشك في الحجية، ولكن يوجد عندنا موضوع آخر وهو ماذا؟ وهو العلم بعدم الحجية أيضا يحقق ماذا؟ يحقق عدم جواز الإسناد والاستناد. فقط الشك في الحجية يحقق الموضوع، لو عندنا موضوع آخر يحقق هذا الحكم. ها؟ عندنا موضوع آخر، ما هو الموضوع الآخر؟ إذا علمت بعدم الحجية يجوز الإسناد أو لا يجوز الإسناد؟ ها؟ إذا علمت بعدم الحجية جزما لا يجوز الإسناد بالأولوية القطعية، إذا كنت شاكا في الحجية لا يجوز الإسناد، فكيف إذا علمت ماذا؟ إذا علمت بعدم الحجية. ولكن العلم بعدم الحجية له طريقان، إما علم وجداني وإما علم ماذا؟ تعبدي. هذا العلم التعبدي من أين أحصل عليه؟ من الاستصحاب. وعلى هذا الأساس شيخنا لو تنزلنا وقلنا أنه لكي يجري الاستصحاب لا بد من أثر شرعي، سلمنا معك، وهذا الأثر الشرعي عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد، ولكن لا نقبل أن هذا الحكم الشرعي يتحقق من خلال فقط الشك في الحجية، بل يتحقق من خلال طريقين، الشك في الحجية والعلم ماذا بعدم جعل الحجية. والعلم بعدم جعل الحجية تارة يكون وجدانيا كما لو أخبرني المعصوم قطعي حصل لي قطعا بذلك، وأخرى يحصل ماذا من خلال الاستصحاب الذي هو علم تعبدي غير وجداني. نعم، إذا كان الموضوع الذي يحقق ذلك الأثر الشرعي كان بعضه قاعدة وبعضه استصحاب، عند التعارض يتقدم الاستصحاب على ماذا؟ على القاعدة. هسه التفت جيدا، هاي عبارته وين في الرسائل، يقول في حاشيته على الرسائل، يقول هذا مع أنه لو كان الحجية وعدمها من الموضوعات الخارجية، هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول التي لا يصح الاستصحاب فيها إلا إلى أن يأتي إلى الإشكال الثاني. يقول وأما إذا كانت أثرا له أيضا فالمورد وإن كان في نفسه قابلا لكل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشك، إلا أنه لا يجري فعلا القاعدة إلا الاستصحاب لحكومة الاستصحاب على القاعدة. والضابط أنه إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على الواقع ليس إلا فلا مجال إلا للاستصحاب. إذا قلنا أن حرمة الإسناد والاستناد موضوعها عدم الحجية في الواقع، فلا يجري إلا ماذا؟ إلا الاستصحاب. بعد القاعدة تجري أو لا تجري، وهذا بيناه بالأمس، قال فلا يجري إلا الاستصحاب. يقول بلي فلا مورد ولا مجال إلا الاستصحاب. وإذا كان مترتبا على الشك في الواقع فلا مورد ولا مجال إلا للقاعدة. إذا قلنا بأن عدم جواز الإسناد والاستناد لا موضوع له إلا ما هو إلا الشك أيضا كذلك، فليس وإذا كان مترتبا على كليهما، يعني على ماذا؟ مترتب على الشك في الحجية ومترتب على ماذا؟ عدم العلم على العلم بعدم ماذا؟ الحجية، فيجري الاستصحاب ولا يجري؟ يقول يجري الاستصحاب وتجري القاعدة، ولكن الاستصحاب يكون حاكما ماذا؟ على القاعدة. من هو؟ لا يدفع. ليش ما يدفع؟ ليش؟ لا مو قلنا بعد فتحصل حاصل مؤجبنا عليه، قلنا بأنه ما يثبت يثبت عدم في ال أقول شيء آخر، هذا لا النتيجة واحد بيانيا من قبل ما قلنا عدم البيان وبيان العدم، هذا بعد ذكرناه فيما سبق، قلنا بأنه ما يثبت بالقاعدة عدم البيان من قبيل البراءة العقلية والبراءة الشرعية. البراءة العقلية مع وجودها البراءة الشرعية تجري أو لا تجري؟ نعم تجري، مع أنه نتيجة واحدة. الجواب أن البراءة والمعذرية التي تثبت من خلال قبح العقاب بلا بيان ملاكها عدم البيان، أما البراءة التي تثبت من خلال البراءة الشرعية ملاكها ماذا؟ بيان ماذا؟ بيان العدم. فما هو الحاصل بالقاعدة شيء، وما نريد أن نحصله بالاستصحاب ماذا؟ شيء آخر. هذا توضيحه تقدم مفصلا. يقول وإذا كان مترتبا على الشك فيه كذلك فلا مورد ولا مجال إلا للقاعدة، وإذا كان مترتبا على كليهما كما في حكم الطهارة المترتبة على الواقع وعلى الشك في الواقع فالمورد وإن كان قابلا لهما، يعني هم يمكن إجراء قاعدة الطهارة ويمكن إجراء ماذا؟ استصحاب الطهارة. نعم استصحاب الطهارة يكون مقدما على ماذا؟ على قاعدة الطهارة، فالمقام أيضا يكون كذلك. هذا المعنى أشار أيضا بنحو واضح إليه صاحب الفوائد في المجلد الثالث صفحة 127، ثم أفاد أنه لو سلم كون الحجية، بعد الإخوة يراجعوا في الفوائد. جعلنا وقت جيد، إذن إلى هنا التفت لجيدا، إلى هنا أشكل صاحب الكفاية على كلام الشيخ الأنصاري بإشكالين. الإشكال الأول، أولا فهم من كلام الشيخ أنه يرى ضرورة وجود أثر شرعي للاستصحاب وراء ماذا؟ وراء المستصحاب، فأشكل عليه أولا أنه لا دليل على إطلاق ذلك في جريان الاستصحاب، وثانيا حتى لو سلمنا فإنه ماذا؟ فإنه لا منافاة بجريان القاعدة وجريان الاستصحاب. خب بعد نقبل كافي مولا، خب خلوا بعد إشكال على صاحب الكفاية بلي جيد. فيما يتعلق بالإشكال، المرزا رحمة الله تعالى عليه أشكل، الآن نأخذ إشكالين، إشكال الإشكال الأول الإشكال الثاني. الإشكال الأول الذي ذكره صاحب الكفاية أورد عليه المرزا النائيني هنا، قال بأنه نحن عندما نقول لا بد من وجود أثر للاستصحاب، لا نريد أي أثر كان، نريد أثرا يقتضي جريا عمليا من التنجيز والتعذير. يعني عندما نستصحب هذا الاستصحاب يولد لنا أثرا شرعيا، فيه ماذا؟ فيه جري عملي. يعني جري عملي يعني ماذا؟ يعني ينجز شيئا أو يعذر ماذا؟ أو يعذر شيئا. وهذا في استصحاب الوجوب أو استصحاب عدم الوجوب، يحقق يتحقق أو لا يتحقق؟ نعم، إذا استصحبنا وجوب الشيء فإنه يتنجز علينا، إذا استصحبنا عدم وجوب الشيء فإنه ماذا؟ يكون معذرا. أما إذا استصحبنا الحجية وعدم الحجية، ما هو الأثر الجري العملي المترتب على ذلك؟ لا يترتب هناك أي جري عملي. هنا من حقك أن تسأل، هنا من حقك أن تسأل، خب لماذا تشترطون هذا الشرط؟ أنتم تريدون أثرا، وهذا الأثر أثر شرعي، لأن الحجية وعدم الحجية من الأمور الشرعية المرتبطة بالشارع أو ليست مرتبطة بالشارع. لماذا تفترضون أن هذا الأثر الشرعي لابد أن يكون فيه جري ماذا؟ جري عملي، يعني منجز ومعذر. يقول باعتبار أن فلسفة الأصول العملية هو هذه، الأصول العملية للكشف عن الواقع لو لأجل العمل والجري العملي، أي منهما؟ يقول نحن قرأنا مرارا أن الإمارات ليس الهدف من جعلها هو أنه هناك جري أو لا يوجد ماذا؟ جري، وإنما هي بصدد الكشف عن الواقع وعدم الكشف عن الواقع. أما جعل الطهارة والاستصحاب وأمثال ذلك، الغرض الأصلي منهما ما هو؟ هو الوظيفة العملية. فإذا لم يكن هناك جري عملي من التنجيز والتعذير، تكون لغوا أو لا تكون لغوا؟ تكون لغوا. لذا هنا يقول فلا يمكن أن تجري الأصول من دون أن يترتب عليها أثر عملي، من دون فرق في ذلك بين الأصول الموضوعية والأصول الحكمية. حتى لو كان المستصحب من الأحكام لا من الموضوعات، إذا لم يترتب عليه أثر عملي وجري عملي من التنجيز والتعذير، لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ فإن الأصول إنما تكون وظائف عملية أساسا، فلسفة جعلها هي ماذا؟ لأجل العمل لا لأجل الكشف عن الواقع. لما عرفت آنفا من أن المجعول فيها هو الجري العملي، وبذلك تمتاز الأصول من الإمارات. في الإمارات نحن نحتاج إلى ذلك، أما في الأصول العملية كالاستصحاب وما هو دون ذلك، فلا بد من وجود جري عملي وأثر عملي بلحاظ التنجيز والتعذير. وهذا في الاستصحابات الحكمية يعني التكليفية يوجد، أما في الاستصحابات الحكمية الأصولية يعني الوضعية يوجد أو لا يوجد؟ فإذا يكون جريان الاستصحاب ماذا؟ لغوان. تتمت الكلام تأتي، والحمد لله.